السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد رحمة الله للعالمين وبعد. فيا أحبة الإيمان، هذه حلقة تتفاعل مع الأحداث الجارية. يشتد الاتهام من الغرب باتهام الإسلام بالإرهاب، ومع كل حادثة تحدث بالغرب، ولا نعلم الأيادي التي دبرت لهذه الحادثة، ولا المنظمات التي تقف فكريا وعسكريا وراء هذه الحوادث، كل ذلك ليس عندنا عنده معلومات، وهم يخفون كثيرا من الحقائق، ولا نعلم هذه الحقائق إلا بعد سنوات، إلا أنهم مما يشيعونه مع كل مرة، وسلطات كبيرة من الأديان الأخرى تصف الإسلام بالإرهاب، تصف الدين بالإرهاب، وهذه سقطة خطيرة جدا. ليس هنالك دين يوصف بالإرهاب، الدين الوحي من الإله الخالق، إنما جاء لإسعاد البشر، جاء لأمن البشر، جاء رحمة بالناس. والدين الإسلامي خاصة من بين كل الأديان، جاء بنظام التسامح. كيف يا أخي؟ ليس هنالك دين يقبل الآخر بهذا الاتساع وهذا الامتداد إلا الإسلام وحده. يعني الإسلام يتفرد من بين كل الأديان بقبول الآخر، يعني الآخر جزء من نسيج إيماننا، ولا يتم الإيمان التام الكامل عند المؤمن إلا إذا آمن بما جاء في قول الله عز وجل: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. الدين الإسلامي يعلن واضحا في الآيات أن القصد من هذه الرسالة وبعثة النبي صلى الله عليه وسلم وإرساله، قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الإسلام جاء رحمة للعالمين، النبي أرسل رحمة للعالمين، والإسلام دين السلام، وتحيتنا السلام، ونختم الصلاة بالسلام. نعم، والجنة دار السلام، واسم من أسماء الله الحسنى السلام. والأمر في المعاملات: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. والأمر كذلك من القرآن، يقول ربنا سبحانه وتعالى: ادفع بالتي هي أحسن. وانظر إلى هذا العلاج والأمر القرآني كيف يتحول الشر إلى خير بهذا الهدي القرآني في الإسلام. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. يعني تأمل، تدبر هذا، كيف أن هدي الإسلام يحول الشر إلى خير، ويحول العداوة إلى علاقة حميمة. هذا هو الإسلام. والأمر بالقتال في الإسلام لمن ظلم، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، الإذن بالقتال لمن ظلم، والدفاع عن النفس وعن الثروات أمر مشروع. وأما الأمر بالقتال في الإسلام وفي آيات القرآن، ده نزل في سياق زمني أن الناس كانت تريد تصفية الوجود الإسلامي. نزل في مين؟ لمين دول؟ إلى من؟ إلى الذين لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، إلى الذين بدأوكم، فهم بدأوكم بالقتال أول مرة. دول لما إنسان عايز يصفي وجودك ولا يراعي عهد ولا مواثيق، وهو الذي بدأك بالقتال، ماذا تفعل؟ واحد جاء إلى بيتك فيعتدي على عرضك ويأخذ مالك ويطردك من بيتك ويحدث تصفية لأولادك جسدية ونحو ذلك ويحتل بيتك، ماذا تقول؟ لابد وأن تدافع عن نفسك، يعني هذا حق فطري. يعني إيه حق فطري؟ يعني الجسد لو دخل عليه ميكروب أو فيروس بيحاول إن هو يقاوم، ولو جينا الأطباء يزرعوا عضو جديد الجسد بيرفضه إلا بأمور طبية معينة يدخلوه فيه. الطفل يولد من بطن أمه وهو يصرخ ويبكي، فيه روح المقاومة. هذا هو الإسلام. فحتى يعني هنالك آية تقطع على الناس كل هذا الكلام. إيه الكلام؟ وإن أحد من المشركين استجارك، الكلام لسيدنا رسول الله، أحد من المشركين استجارك، طلب الجوار بالمعنى المعاصر، طلب اللجوء، حق اللجوء السياسي عندك، فأجره. ربنا يقول للنبي صلى الله عليه وسلم اديه حق اللجوء فأجره. طب وبعدين؟ فأجره حتى يسمع كلام الله، يعني لم يقل له وقل له يعني أنا ضمنت لك حياتك وأنا كنت سببا لحمايتك من هذه المطاردات وأنهم يريدون قتلك وأنهم، فاترك هذا الدين الذي جلب لك كل هذا الخطر المحدق بك وتعالى إلى دين الإسلام. لا، ما قالوش كده، قال له حتى يسمع كلام الله، يعني بلغه هذه الرسالة، الوحي الإلهي، رحمة به من حب الخير له. لكن الرجل رفض، لا يريد، مش عايز الإسلام. قال له الله عز وجل يقول للنبي ثم أبلغه مأمنة، يعني أنت تعرض فقط وتبين فقط. والقرآن يبين أن الإسلام يتميز بلا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. وهكذا تتبين هذه الحقائق الجلية الواضحة عن الإسلام. ونحن نؤمن بكل الأديان وبكل الكتب التي أنزلها الله وليست المحرفة بطبيعة الحال، ونؤمن بكل الرسل، لكن الحقيقة المرة أن الآخر هو الذي لا يؤمن بالإسلام دينا ولا يؤمن بالكتاب القرآن الكريم أنه كتاب مقدس من عند الله، ولا يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم نبيا ورسول. الآخر هو الذي يعني يحدث منه ذلك، ليس الإسلام. ومع رحمة الإسلام وسماحة الإسلام وعدل الإسلام، الإسلام دين الوسطية، الإسلام دين، وكذلك جعلناكم أمة وسطة. ما معنى الوسطية؟ العدل والخيرية، وأن ليس فيه إفراط ولا تفريط ولا غلو، وجعل فيه الخيرية أيضا. يعني كنتم خير أمة أخرجت للناس، هذه الإسلام يحقق هذه الخيرية إذا ما فعل وأقمناه واهتدينا بهديه واستجبنا له. وهو دين اليسر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس عنه، كما جاء في صحيح البخاري عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. هل انتبهت؟ هذه حقائق جلية ناصعة واضحة. احنا مناش مشكلة مع أي دين، مناش مشكلة مع البشرية، احنا أهل السماحة. فكان السؤال منهم في حوار ودود، في احترام للآخر وفي أكثر من دين يجلسون، فقالوا لي السؤال المستحق هنا، الوجيه هنا، المحوري هنا، يا داود مش شبابكم دول اللي راحوا داعش؟ مش شبابكم دول اللي بيستخدموا في التفجيرات؟ قلت له نعم. قال لي يتابع للعقيدة لا إله إلا الله محمد رسول الله، ولما بيجوا يعملوا عملية يقولوا الله أكبر الله أكبر، مش هم دول؟ قلت له بس انت قلت في الأول الشباب دول استخدموهم، لكن رأس الأفعى فين؟ في السياسة. أنا اللي بقول الكلام ده؟ لا، الناس اللي عندهم معلومات. مين اللي بيقول الكلام ده؟ دكتور نبيل لوقا بيباوي، لما كتب كتاب عن الإرهاب وجاب تقريرات أمنية وتقريرات سياسية، منها ما هو من الغرب ومنها ما هو من الشرق، دي معلومات. فقال أن الإرهاب لا دين له ولا وطن له، وإنما هو صناعة سياسية يقوم بها الغرب لإدارة المصالح الخاصة به. مصالح إيه؟ المصالح اللي أعلنتوها، أعلنها الغرب على لسان وزيرة الخارجية الأمريكية لما قالت يعني احنا سنقوم بالفوضى الخلاقة، الفوضى لا تكون خلاقة، لكن ده الزيف، ده بيضحكوا علينا، الفوضى الهدامة. ولما جو يبدأوها قالوا الربيع العربي، يا سلام ربيع ايه ده، خراب عربي. ويزرعوا دلوقتي الخلاف والشقاق، اما على مستوى الوطن الواحد يقسموا الناس بأي صورة، ويخلوا فيه خلاف بين كيانات الدولة بأي صورة، بصرف النظر عن ده مين أو ده مين أو ده، المهم يحصل الخلاف والاختلاف والصدام والنزاع والشقاق. هتيجي بعد كده بين يستخدم الفكر في هذه النزاعات، فيقوم يبص في الاختراق الثقافي ما يقيم عداوة ما بين مثلا يقول لك الصوفية، والصوفية ليس كلهم كذا، ليسوا سواء، والسلفية ليسوا سواء، وكله ليسوا سواء، القاعدة القرآنية، فيقوم يقيم نزاعات وصدامات ما بين الصوفية والسلفية، ما بين السنة والشيعة، وبعدين يقيم بين العلمانية والمتمسكين بالإسلام، وبعدين يقيم بين الإثنية الفكرية، المعتقدات والأفكار والاختلافات دي تستخدم للتفريق، بدل ما يكون التنوع تنوع تكامل ويعمل قوة فيما بيننا، لا يبقى تنوع تضاد وصدام وتنازع وتفكيك للأوطان وإذعاف للأمة. ده اللي هم أعلنوا عنه، ده اللي بيعملوه. برضو السؤال قال لي ما زال مستحق، ايه الدوافع، ايه الاسباب اللي بتخلي شبابكو اللي امن بلا اله الا الله محمد رسول الله بهذا الدين بهذه القيم اللي انت بتقولها يسقطوا في الارهاب ويعملوا العمليات ديت ويستخدموا فيها؟ قلت له عندك حق، لابد المسائل دي لم تأتي اعتباطا، ليها دوافع بطبيعة الحال، وما من شك ان هذه الدوافع وهذه الأسباب أسباب خطيرة جدا ويجب أن نعترف بها، هي سوءات داخل المجتمع. في أسباب فكرية، يعني إيه أسباب فكرية؟ أنت تعرف لما تركنا التعليم سقط عندنا، والدعوة مخنوقة عندنا في بلاد كثيرة، أنا لا أتكلم عن مصر فقط، إيه اللي حصل؟ حصل فراغ فكري عند الأولاد. مين اللي يملى الفراغ دي؟ هذا الذي يملأ هذا الفراغ الجهلة، الذي يملأ هذا الفراغ ليس هم من يعلم وأهل الذكر، لا، اللي يملأ هذا الفراغ أصحاب المصالح الخاصة والاختراق الثقافي، والوسائل من التقنية الحديثة الآن جاهزة لأن تملأ الفراغ ده، عبر إنديل أن الولد الوقت يكونوا قاعدين حتى في حجرة واحدة لكن مش قاعدين مع بعض، يعني الأب والأم والجماعة دول كلهم مش قاعدين مع بعض، كل واحد ماسك الجهاز بين يديه وعمال هو مشغول بالحاجات اللي بيحبها، وكل واحد عامل قهوة بديلة وعالم بديل مع الجهاز ده ويدخل ويتابع. أنا كده أشوف الأم بتتابع والبنت بتتابع والولد بتتابع والأب كمان بتتابع، هم موجودين جسدا لكن كل واحد فكره في حتة، كل واحد مشغول في حتة، دي أسباب فكرية. مين اللي بيملى الفكر ده؟ مين اللي بيعمل الاختراق الثقافي؟ مين اللي بيقدم له تفسيرات مغلوطة؟ مين اللي بيقدم له تفسيرات مغلوطة للآيات دي مين اللي عملها؟ طبعا أنا ما يصحش، يعني ينبغي أن أكون من الذكاء بمكان، وأنا إنسان عادي لست ذكيا ولست شيئا من هذا، لكن أبسط الأمور لا تسمح لي أن أذكر اسم هذه المواقع. إسرائيل تعملها وتقدم فيها قرآن وتقدم فيها تفسير وتستشهد بتفسير مهمة وتقدم لك معاني مهمة في الجانب النفسي والجانب الاجتماعي والجانب العلمي، حتى إنك تبهر، وبعدين تروح دسالك كبقى حتة كده في كل آية في كل آيتين في كل ربع في كل سورة. زي إيه مثلا؟ يعني أقول لك أنت دلوقتي مؤمن بالقرآن، مؤمن بالقرآن. وإسرائيل دي حقيقة قرآنية. ليه حقيقة قرآنية؟ يا أخي ذكرت في القرآن وذكر العلو ليهم في القرآن. وإنت كمؤمن لازم تعمل على تحقيق الذي يعني أخبر عنه القرآن الكريم. يعني لما الشاب جاء لي كده وراني وفتحت إيه الأهوال دي، فتح لي مواقع إلحادية وحاجات كده ولقيت الكلام ده، قلت له طيب الخمر ذكرت في القرآن، الناس تروح تشرب خمرة عشان الخمر ذكرت في القرآن، فنحقق ذكر الخمرة في القرآن؟ إيه الفهم المعوج؟ هي ذكرت في القرآن على أنها سوءة، على أنها عيب، على أنها منقصة ينبغي أن تقاوم، إنما لم تذكر كشيء محمود ينبغي أن نقبل عليه وأن نعمل به. وطبعا ممكن الكلام ده يخيل على بعض الناس. خذ مثلا أقول لك في الاختراق الثقافي والمواقع دي بتملأ إيه لشبابنا عشان تعرف كيف يسقطون في هذه الفخوخ الفكرية وياخدوهم جاهزين كده للإرهاب. يقول له يعني ربنا ده في جلاله والعالم ده والتفصيلات دي، احنا الوقت في المفهوم العلمي للإدارة، مش انت بتسيب مثلا رئيس القسم يتصرف وهو يسيب المشرف على الحتة دي يتصرف واللي كذا يتصرف. هو ربنا فضلنا للتفصيلات الصغيرة دي، شوف حتى اللغة ربنا فضلنا يهتم بالتفصيلات الصغيرة والحاجات دي. اقول له طيب يعني ده ما مرتش عليه آيات، يعني إن أي ورقة تسقط فربنا بيعلمها، وإن ربنا يعلم السر وأخفى، وما هو أخفى من السر الخاطر قبل ما يبقى سر كمان ربنا بيعلمه، لا يعني لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. هو ما عرفش صفات الجلال لله عز وجل، طلاقة القدرة لله عز وجل، وإن ما يئس المخلوق بالخالق ينبغي ألا نقيس قدرة الخالق بالمخلوق، قدرة الخالق بلا حدود، إن الله على كل شيء قدير، لكن المخلوق قدرته بسيطة. فده اللي بيشاع في ذهن، هذه الأسباب الفكرية، الاختراق الثقافي. لما أهملنا أولادنا أهملناهم في الأسرة وأهملناهم في البيت وأهملناهم في الجامع وأهملناهم في التربية والتعليم وفي التعليم، حصل الاختراق الثقافي ده. مين انت بتوكل ابنك وانت بتجيب له لبس وانت وانت الذي تنفق على اولادك في كل هذه الامور، لكن من الذي يغذي عقله ويملأ فكره؟ انتبه، هؤلاء ويبقى ناس قاعدة مع بعضيها في البيت غرباء. ففي اسباب فكرية، في اسباب فكرية. ثم ماذا؟ هناك أسباب نفسية. يعني إيه أسباب نفسية؟ يعني ظروف المحيطة بينا بتؤدي لارتداد نفسي. إيه الأسباب الظروف المحيطة بينا؟ الظروف مثلا الاقتصادية، ظروف الاجتماعية، ما هي دي ليها بعد نفسي. فلو كلمنا مثلا الوقت عن بعض الظروف المهمة جدا اللي بتحيط بالشباب من الأسباب الاجتماعية، هتجد إيه؟ ظاهرة الطلاق واهتزاز منظومة الأسرة عندنا، نسب الطلاق، وبعدين عندنا نسب، شوف طلاق من جانب وقلة زواج، ونسبة عنوسة عالية جدا، كانت من 5 سنوات 9 مليون عنس، الوقت يمكن أكثر من 10 مليون عنس. دي نسب خطيرة. يعني الحياة لا تمشي على الفطرة اللي ربنا خلقنا عليها. وبعدين مع كده يحصل ايه؟ الناس تغالي في المهور. يعني ايه؟ بتحط عقبات امام الحلال، ويبقى الحرام ميسور. ودي مسألة خطيرة جدا جدا. الاسباب الاجتماعية دي لها مردود. ايه كمان؟ ده اشياء مهمة وخطيرة، وهذا ما نلتقي به بعد الفاصل إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عدنا إليكم نواصل كيف يسقط الشباب في العنف وفي الإرهاب، ويستخدمهم الآخر لتحقيق المصالح السياسية له، مع أن الإسلام كما قلنا هو دين الرحمة ودين السلام ودين المحبة وكل هذه القيم، وأن بالإذن بالقتال لمن ظلم في الإسلام. وذكرنا فيما ذكرنا في بداية المسألة، في أول ما ذكرنا الأسباب الفكرية والفوضى الخلاقة والتغذية الفكرية والغزو الثقافي والاختراق الثقافي ومواقع الانترنت وصفحات الفيس وصفحات الملحدون وصفحات الملحدين وصفحات أيضا تصنعها إسرائيل لدس السم في العسل، وهي تتكلم عن تفسيرات القرآن ونحو ذلك إلى آخر ذلك. جئنا لما أحببنا أن ندخل إلى الأسباب النفسية، قلنا أن الأسباب الاجتماعية والأسباب الاقتصادية لها مردود نفسي. إيه الأسباب دي؟ اتكلمنا عن نسب الطلاق عالية، نسب العنوسة عالية، ونقع إحنا في فخ بالعادات والتقاليد خطير جدا مخالف للدين. يعني السيدة فاطمة رضي الله عنها كم كان مهرها وهي بنت سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ مهرها شيء رمزي بسيط جدا، الدرع. درع سيدنا النبي أهداه لسيدنا علي، ولما جاء سيدنا علي يتجوز وسيدنا رسول الله خطبه الفاطمة قال له ما معيش فلوس ما معيش مهر، قال له لا معاك الدرع اللي أنا أديته لك. دي مسألة رمزية للغاية، ما يعني هي تاخد الدرع تعمل به إيه؟ ما هتديه له تاني ويستخدمه في الغدوات. وكان يزوج النبي صلى الله عليه وسلم بالصورة من القرآن. يعني المهر مسألة رمزية للغاية، لكن في تيسير للحلال، في فتح أبواب الحلال. ما أنت لما تفتح أبواب الحلال وبعد كده تغلق أبواب الحرام تبقى نسبة الخطأ ونسبة الانحراف قليلة. لكن العكس حاصل الآن، ظاهرة الطلاق موجودة، ظاهرة عنوسة موجودة، ومع ذلك تجد الغلاء في المهور والتعسف من أولياء الأمور، ويبقى الشكل المادي غالب على مقياس الأخلاق ومقياس الدين اللي أمر به سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فده يدي مردود نفسي سلبي سيء، فيقوم تفتح بقى ليه مثلا يلاقي بنت جاية سائحة لا يعرف دينها ولا أخلاقها ولا هي إيه أي حاجة، وبعدين كده يتجوز جوازة ببلاش وماله؟ ما أنا مش لاقي هنا، ما هنا مصعبين عليا بشكل مستحيل، أنا لا عارف أجيب شقة ولا عارف أتجوز ولا عارف كذا. مش شباب، ما فيش مانع يتجوز بنت إسرائيلية ويروح يقعد هناك، يتجوز بنت روسية ويقعد معها وكذا، يتجوز مثلا. ده أشياء من الواقع. ما هو ده ليه مردود نفسي، بيحصل اغتراب. ليه؟ لما إنسان يتزوج زوجة وما فيش تناغم فكري تناغم ثقافي، عادتهم مش واحدة، فتبص تلقى بينهم اسمع فجوة كبيرة. ما هي العملية مش العملية الجسدية فقط، طب وبعد ما تخلص العملية الجسدية ايه اللي يحصل؟ تيجي الحياة، التعامل، الثقافة، العادات، يجد فيه فجوة كبيرة جدا، فيتعب نفسيا لان الزواج غير مكتمل للأهلية. ثم ماذا؟ قال انت لو انتبهت يعني انتشار المخدرات في المجتمع واصطياد الشباب ليها والتعود عليها، ومعها يتعود على الكسب السريع والكسب السهل والفلوس السهلة، ما يعرفش يشتغل بعد كده. انتوا عارفين ان مصر الان بتتعرض لما تعرضت له الصين في 1880 نيف وثمانين بضع وثمانين، لما كان في حرب المخدرات، حرب الأفيون زي ما تسميها ما بين إنجلترا والصين. ده نوع من الحروب. ليه؟ يريد أن يدمر الشباب بهذه المخدرات. وأنا لما أشوف في مصر وبعض البيئات أن المخدر يباع على ناصية الشوارع بين الشباب علانية، اسمع اسمع اسمع، دي معلومة بقى من مصادرها، وبيتباع بأقل من سعر زراعته وتكلفة نقله. يبقى ده معنى ايه؟ يبقى في ايدي قاسمة بتمول المسائل دي حتى ينتشر بين الشباب لتدمر، بتدمر ده لصالح اسرائيل، بتخرب هنا لصالح المصالح الغربية حتى لا تقوم لنا قائمة. وتبقى الدولة وتصبح الدولة العظمى في المنطقة هي إسرائيل. ثم ماذا؟ لما تجد الواقع ونسبة الفساد، عفوا احنا بنقول الواقع ويعني نتألم بذلك، نعيشه ألما هو معاناة، ما فيش حد بيحب الشر البيت والوطن والمجتمع أبدا، احنا نقوله ألما ومعاناة، انتشار الفساد، المحسوبية، الرشوة، الوساطة. فأصحاب الكفاءات لو ملوش حد يضيع، وتقتل الكفاءة في مقابل ان ده لي واسطة خلاص، وتزوير ورشوة ومحسوبية وتوريس وظائف وكل ما شئت، ده لي مردود نفسي. وإذا ما جئت إلى الأسباب الاقتصادية في بطالة، نعم الأمراض البطالة دي لها أمراض، البطالة لها أمراض البطالة. عندما تيجي البطالة العوز والحاجة تخلي الناس تتنازل وتبيع حاجات كتير لا تباع، في حاجات بتتباع، وتخلي الشباب يهاجر ويروح لإسرائيل علشان عايز فلوس. ليه؟ عشان إسرائيل تقول لك أنا مش عدوتك، ده أنا بحل لك مشاكل عندك. شوف الخبص بقى واللفة دي، هو مش بيساعدك، هو بيدمر مجتمعك من جوه عشان بعد كده يسيطر عليك. هو لو كانت علاقة اجتماعية وتطبيع عادي وعلاقة ندية وانت عايز تعيش وانا عايز اعيش في هذه الحدود نقوله ماله، لكن دي حيلة علشان يسيطر عليك وعلى بيتك وعلى حاجتك وكذا. زي ما واحد ياخد، واحد ضلالي ياخد ابنك يشغله عشان عايز يسيطر على زوجتك وبيتك ويبقى هو اللي يديك القرارات، وزوجتك لما تيجي تشتكيه تشتكي منك تروح له، وانت عارف بعد كده يحصل ايه على كبير بقى. ما هو التفكير الشيطاني مادته واحدة وأساسه واحد. خلي بالك ده أمراض البطالة. شبابنا لما يروح يركب قوارب الموت من على شواطئ ليبيا عشان يروح إيطاليا وأوروبا حيث الأمل، وهو يعلم إن الأمل ضعيف جدا وإن الناس ماتت مرات عديدة في هذه القوارب، ومع ذلك يجازف. دي من أمراض البطالة، ده ريه مردود نفسي. انت عايزه يحس بانتماء، ما هو الانتماء عطاء تاني. الانتماء يا حبيبي عطاء، ده انت لو اتعلمت في مدرسة او اشتغلت في مؤسسة مثلا واحسنت اليك والمدرسة دي علمتك كويس او الجامعة دي، بالفطرة انتماء عطاء. تبص لك انت لما تمر عليها بعد كده تقول اه دي مدرسة والله، وانا عايز اروح اسلم على الناس اللي هناك وانا كنت هنا، حاسس بانتماء. الانتماء عطاء. لذلك البطالة لها أمراضها، وأمراضها قاتلة للمجتمع، وبطبيعة الحال لها مردود نفسي وأزمات نفسية. فلما يحاط، خلي بالك، لما يحاط بالأسباب الاجتماعية والأسباب الاقتصادية والأسباب الفكرية والأسباب النفسية وكمان الأسباب السياسية. يعني إيه بالأسباب السياسية؟ يعني عدم الاستقرار السياسي والانفلات الأمني، ما هو ده مشكلة كبيرة بيخلي الشاب ما يقدرش يشوف مستقبله. أيضا وجود الاحتلال في بعض الدول وتدمر وتعمل ولا يستطيع أن يرد ذلك الظلم، ده بيجيله ردة فعل سيئة جدا. يجي بتاع الإرهاب يقول له شفت بقى هم بيعملوا إيه، تعال أنت تنتقم وتاخد حقك، يقوم يستخدمه في حاجة غلط بره ضد المدنيين، والإسلام حرم ذلك. واسعى حد يضحك عليك اياك ويقول لك ما انتوا دينكم، هو بيقول لك يعني واعدوا لهم ما استطعتم من قوه ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. واعدوا دي بناء القدره للدوله، انك تبقى دوله لها قدره اقتصاديه ولها قدره سياسيه ولها قدره علميه. لذلك ربنا نكر القوه، والدول كلها بتعمل كده، بتبني قدراتها. ترهبون به عدو الله وعدوكم، الإرهاب هنا بمعنى تخويف العدو حتى لا يفكر في الاعتداد عليك. يعني إيه بالمعنى المعاصر؟ يبقى ليك قوة ردع تمنع المعتدي من أن يفكر في العدوان عليك. لماذا؟ لأن لو فكر يا بطل في العدوان عليك، عارف إن عندك الردع اللي ترد عليه بقوة مضاعفة، تعمل له خسائر مضاعفة، يتوقف. فإذا قوة تمنع العدوان، ودي اللي بيسموها قوة الرادع، أي ترهبون عدو الله وعدوه. أمريكا بقى خدت كلمة الإرهاب وطورت الدلالة بتاعتها، عملت لها دلالة جديدة، هي إيه بقى؟ إنك تقتل المدنيين وتخطف الطيارات وتعمل يعني بعض العنف في المجتمع المدني، ده محرم في الإسلام. فكان لازم تخليص المسألة، محدش يضحك عليك في المسائل دي، الحق واضح وبين. أيها الحبيب، من الأسباب السياسية اللي بتأدي لهذا الأمر وهي خطيرة جدا، إن بعض الشباب لا يرى نفسه شريكا في القرار. فبعضهم يجي يقول لي مثلا، يقول لي وإحنا لازمتنا إيه؟ قال له لا، أنت ده أنت الوطن كله، ده أنت الدكتور اللي تعالجني بعد كده، وأنت المهندس اللي هتبني لنا بعد كده، وأنت اللي هتحكمنا، والوزير القادم ورئيس الوزراء القادم، أنت كل حاجة. يقول لي مش باين فيها، ما احنا لا بنتدرب ولا بنعرف حاجة ولا شركاء في شيء ولا كذا ولا كذا. لما بننسى شبابنا بيبقى في مردود نفسي سيء. اجتماع الأسباب الفكرية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية مع دي مهمة، مع حالة الصراع الفكري اللي بنعملها بأيدينا في شبابنا، دي جريمة خطيرة جدا والله يا أحباب. ايه هي؟ خلي بالك بقى، أنا أحب الجميع ولا أحب الصدام مع أحد، لكن أحب الحوار وأحب البيان بالحق. ورحم الله امرأ أهدى إلي عيوبي، أنا بقبلك فأقبل كلامي تسمعه. هل عندنا المؤسسات الفكرية التي تعمل في بناء الفكر، هل بتقوم بواجبها ولا في فراغ في ذهن الشباب؟ في فراغ، ده مش كده وبس، ده في شيء أخطر من كده. إيه هو؟ حالة الصراع دي اللي بينهم بتشرذم المجتمع. فأنت عندك وزارة الثقافة ليها توجه، وعندك وزارة الأوقاف ليها توجه، وعندك الأزهر ليه توجه، وعندك التربية والتعليم ليها توجه، والتعليم الأزهري ليه توجه. احنا بنشرذم المجتمع ونفكك المجتمع ونعمل حالة صدام، لأن الاختلاف ده اختلاف الرؤية واختلاف الهدف واختلاف واختلاف، بيعمل ايه؟ بيشرزم ويفكك المجتمع ويعمل حالة صدام بين المجتمع. غياب المؤسسات التي تعمل في بناء الفكر والتنازع منها، دي مسألة خطيرة جدا. كل ده هو اللي بيخلي شبابنا يفقد الأمل في وطنه وفي حياته هنا، وإما أن يبيع نفسه هناك في إسرائيل للحياة أو في قوارب الموت علشان يجد أمل ولو بصيص أمل في حياة، أو حد يضحك عليه وياخده ويستخدمه للعنف والإرهاب تحت اسم خد حقك يا أخي انتقم. ما أنت شايف إسرائيل بتعمل إيه فيكو؟ ما أنت شايف الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بيجي هو اللي يديكو إملاءات وسياستكو تدار بالإملاءات، وما تقدرش تقول له لا، ولازم تبقى هم راضيين عن اي سلطة تيجي واي حكومة تيجي واي واي. تعال عندنا خد حقك. من هنا يسقط الشباب. مين الغلطات؟ وانا ماشي بالامس كنت في شارع الازهر وماشي، فرجل طيب يعني مشاور لتاكسي فكبني معه، فقال لي بص يا شيخ، بصيت من الشباك، قال شفت البنت دي منطلون من ورا مقطع من فوق خالص، يعني من فوق خالص جدا، مبين أجزاء خطيرة جدا، وده قال لي ده موضة الوقت ماشيين، ولا مش عارف عامل شعره ايه والبنت ايه وكذا. قال لي ده حكمهم ايه في الدين يا سيدنا الشيخ؟ قلت له حكمهم ربنا يهديهم. قال لي مش حرام مش غلط؟ قلت له حكمهم ربنا يهديهم. انت لو تعرف الحرام على مين؟ قال لي على مين؟ قلت له عليا وعليك وعلى الناس ولي الامر وعلى الشيخ في المسجد وعلى الاستاذ في المدرسه، ان احنا سيبنا اولادنا فريسه لده، فريسه لده. ايوه نلوم باللائمه على انفسنا. لذلك شبابنا بيسقط في هذه السوءات. في النهاية هل تعود المؤسسات التي تعمل في الفكر فلا يكون بينها هذا الصراع وهذا التضاد وتتناغم في رؤية مشروع قومي، فيبقى وزارة الثقافة مع وزارة الأوقاف مع الأزهر مع التربية والتعليم مع المسجد مع المدرسة مع كله، يبقى رؤية لبناء الشباب ليس فيها تصادم وليس فيها صراع. هل احنا بإيدينا هنقدر نملى الفراغ الفكري عند الشباب ونصحح ليه المعلومات، أم هنظل في هذه الغيبوبة؟ والمخطئ أنا وأنت وكل مسؤول في موقعه، شبابنا ضحية. الإرهاب لا وطن له لا دين له، هو صناعة سياسية لإدارة مصالح الغرب. الإسلام هو الدين الوحيد الذي يتفرد بقبول الآخر، الآخر جزء من نسيجنا الإيماني. لا يتم الإيمان التام للمؤمن إلا بالإيمان بكل الرسل وكل الكتب، لكن الأزمة أن الآخر لا يعترف بنا دينا ولا كتابا مقدسا القرآن ولا بالنبي محمد نبيا ورسولا، ثم تعودون باللائمة وتقول للإسلام. هذه هي صناعة الزيف التي تحدث بنا، هذه هي الفوضى الخلاقة التي تحيط بنا، وينبغي أن ندرك دورنا، والفائز حقا من يدرك دوره. شكرا لكم، على خير نلتقي، والسلام عليكم ورحمة الله.
وما كان هذا القرآن.